بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام. نعيش في هذه الأيام موسما من مواسم الطاعات، فيه جمع الله عز وجل فيه من الأجور والمحاسن والفضائل ما لم يجمعه في غيره من المواسم. هذا الموسم هو شهر رمضان الذي جعل الله عز وجل فيه صيام رمضان، وأوجب على العباد صيامه، وجعل أيضا في هذا الشهر الفضيل عبادات أخرى غير الصيام، ألا وهي القيام وتلاوة القرآن والإحسان إلى الخلق والصدقة، وأبواب الخير كثيرة مفتحة في هذا الشهر الفضيل. هذا الشهر شهر رمضان الذي جعل الله عز وجل فيه هذه الفضائل والمحاسن، يسر الله عز وجل لعباده في هذا الشهر أسباب الخير. فإذا أقبل هذا الشهر فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء، وذلك في كل ليلة. هذه الأسباب التي هيأها الله عز وجل للعباد يجد فيها العبد نشاطا واجتهادا في الإقبال على الطاعات من الصيام والقيام وتلاوة القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. بل إن الله عز وجل جعل لهذا الشهر الفضيل وهذه العبادة العظيمة التي اختصها الله عز وجل في هذا الشهر، ألا وهي وجوب وفرضية الصيام فيه، أجرا خاصا يفوق سائر الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم، وفي رواية: إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. هذه الفضائل والمحاسن والأجور الكثيرة التي رتبها الله عز وجل على هذه الأعمال لها ثمرة ولها حكمة أرادها الله عز وجل، كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالحكمة من الصيام تحصيل التقوى، وهذه التقوى تجعل بينك وبين الله عز وجل وقاية، وهذه الوقاية تجعل بينك وبين عذاب الله والمحرمات والمعاصي سورا عظيما لا تستطيع أن تتجاوزه متى ما حققت معنى التقوى. وهذا المعنى العظيم هو أعظم ثمرات الصيام. أيضا من ثمرات الصيام ما جاء في قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم، ولعلكم تشكرون. ومن المعاني والمقاصد التي أرادها الله عز وجل من الصيام شكر المنعم. قال سبحانه وتعالى أيضا في آيات الصيام: ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم، ولعلكم تشكرون. فالإقرار بالنعمة وحفظها وصيانتها وعدم استعمالها فيما حرم الله عز وجل، والإقرار بأنها من فضل المنعم عليك وشكر المنعم على ذلك، هذا المعنى العظيم تجده في الصيام، لأن الصائم يمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات مما يشعره بهذه النعم العظيمة التي افتقدها كثير من عباد الله عز وجل، فيقابل هذه النعم التي أعطاها الله عز وجل إياه بالشكر والإقرار بأنها من نعم الله عز وجل عليه، ويحافظ عليها من الإسراف والتبذير وكفران النعمة. هذه المعاني العظيمة في هذا الموسم ينبغي علينا دائما وأبدا أن نتذكرها وأن نعي معانيها. نحن نعيش في هذه الأيام جائحة ووباء عم العالم أجمع، لم يفرق بين جنس ولون ومعتقد، شمل جميع الناس. لذلك هذه الآثار التي نراها اليوم بسبب هذا الوباء الذي اجتاح العالم أيضا له أثر على المسلمين في هذا الشهر الفضيل، ألا وأن هذا الوباء مما ابتلى الله عز وجل به الناس، فالمؤمن يقابل هذا البلاء بالصبر. قال صلى الله عليه وسلم: إن أمر المؤمن كله له خير، إذا أصابته سراء شكر، وإذا أصابته ضراء صبر، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن في هذا البلاء يشكر الله عز وجل على ما أعطاه من النعم التي كان يعيشها ويتقلب فيها قبل نزول هذا البلاء عليه، فيعرف حق المنعم عليه فيقابل ذلك بالشكر، وأيضا يصبر على ما نزل عليه من هذا البلاء وبذل الأسباب في الوقاية منه ودفعه ورفعه بما يستطيع وبما يقدر، مع حسن التوكل على الله عز وجل مع بذل السبب. هذا البلاء الذي نزل على الناس، الناس فيه على قسمين: مصاب بهذا البلاء وآخر سليم من هذا البلاء. أما المصاب فهو في أحكام المريض، وهذا يترخص برخص المريض، فإن الله عز وجل شرع الأحكام وأوجبها على العباد على القادر منهم، فأما الذي يعجز عن أدائها أو يلحقه مشقة وضرر بأدائها فإن الله عز وجل يرفع عنه الحرج والمشقة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض الذي نزل به هذا البلاء ولا يستطيع الصيام ويتلقى العلاج ويشق عليه الصوم أو يلحقه ضرر بالصيام، فإنه يجوز له أن يفطر، ثم بعد ذلك بعد أن يشافيه الله عز وجل يقضي هذه الأيام التي فاتت. هذه من محاسن الإسلام ومن رحمة الإسلام بالناس، أن الله عز وجل يخفف عن عباده. وأما السليم فإنه عليه أن يعرف نعمة الله عز وجل عليه أن سلمه من هذا البلاء ومن هذه الأمراض، فيشكر الله عز وجل على العافية ويقابل هذه النعمة بالشكر والعرفان لله جل وعلا، فيقوم بما أوجب الله عز وجل عليه من أداء الأعمال في هذا الشهر الفضيل من الصيام، ويكمل ذلك بتلاوة القرآن والقيام، ويسعى في تحقيق الكمال في هذه الأعمال. وعليه أن يسعى في العمل بهذه الاحتياطات التي تقوم بتوجيهها الجهات المختصة الصحية والطبية من الوقاية من هذا البلاء وتحقيق هذه المعاني، فإن الشريعة الإسلامية أيضا جاءت بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، ومن ذلك أنها شرعت لنا الحجر الصحي والحجر الطبي، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وقع الطاعون في بلد فلا تدخلوه، وإذا وقع في بلد وأنتم فيه فلا تخرجوا منه. هذا المعنى، معنى الحجر الصحي الذي يتعامل به الناس، أصله في هذه الشريعة المباركة. فإذا السليم إن استطاع أن يسعى في مساعدة الآخرين ويتعاون معهم على البر والتقوى ومساعدة الصفوف الأولى والسعي في تحقيق المصالح وجلبها والمضار ودفعها بما يستطيع، فإن عليه القيام بمساعدة الآخرين والسعي في مثل هذه الأعمال الصالحة، فإن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والالتزام بالتباعد الاجتماعي أثمر في هذا الوقت الذي يشتاق فيه الناس إلى صلاة الجماعة في المساجد وإلى التقاء بالآخرين، فإن التباعد الاجتماعي فرض علينا ألا نجتمع مثل هذه الاجتماعات، وقد صدرت قرارات وفتاوى من المجامع الفقهية والهيئات الشرعية بأن من الوقاية عدم التجمع في المساجد وغيرها. لذلك هذه الصلاة أوجب الله عز وجل فيها على الرجال صلاة الجماعة، يترخص فيها الإنسان بهذه الرخص في أن يصلي في بيته مع وجود هذا البلاء، تحقيقا للمصلحة العظمى التي فيها حفظ الناس من هذه الأمراض وهذه الأوبئة. فإذا كان الإنسان لا يصلي في المسجد وإنما يصلي في بيته، فعليه أيضا أن يستشعر فضل هذه الصلاة ووجوبها على كل مسلم ومسلمة، والقيام بها حتى في البيت. وإذا كان في البيت جماعة من الرجال، الأفضل لهم القيام بهذه الصلاة جماعة حتى يتحقق فيها معنى صلاة الجماعة، ويثمر لهم ثمرة عظيمة في الاجتماع وتحقيق الأجور المترتبة على صلاة الجماعة. وعلى المسلم أن يستغل هذا الوقت في بقائه في بيته بأعمال الخير، من المحافظة على صيامه وحفظ جوارحه، والقيام بتلاوة القرآن، وأداء صلاة قيام الليل، والاجتماع على الخير، والذكر في البيت، والسعي في أعمال الخير فيما يستطيع. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام.